ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول منزلة المحبة وضابطها وحدها. قال: وأما محبة العوام فهي محبة تنبت من مطالعة المنة، وتنبت باتباع السنة، وتنمو على الإجابة للغاية، وهي محبة تقطع الوسواس وتلذذ الخدمة وتسلي عن المصائب، وهي في طريق العوام عمدة الإيمان. فيقال: لا ريب أن المحبة درجات متفاوتة، بعضها أكمل من بعض، وكل درجة خاصة بالنسبة إلى ما تحتها، عامة بالنسبة إلى ما فوقها، فليس انقسامها إلى خاص وعام انقساما حقيقيا متميزا بفصل يميز أحد النوعين عن الآخر، وإنما تنقسم باعتبار الباعث عليها وسببها، وتنقسم بذلك إلى قسمين: أحدهما محبة تنشأ من الإحسان ومطالعة الآلاء والنعم، فإن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، ولا أحد أعظم إحسانا من الله سبحانه وتعالى، فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظة، وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحواله، ولا سبيل له إلى ضبط أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده، ويكفي أن من بعض أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد، وله عليه في كل يوم وليلة فيه 24,000 نعمة، فإنه يتنفس في اليوم والليلة 24,000 نفس، وكل نفس نعمة منه سبحانه، فإذا كان أدنى نعمة عليه في كل يوم وليلة 24,000 نعمة، فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا أي ما سبق من النعم وأقلها 24,000 نعمة، هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور له بأكثرها، والله سبحانه وتعالى يكلأه منها بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. وسواء كان المعنى من يكلأكم ويحفظكم منه إذا أراد بكم سوءا، ويكون يكلأكم مضمنا معنى يجيركم وينجيكم من بأسه، أو كانت من للبدلية أي من يكلأكم بدل الرحمن سبحانه، أي وهو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم غيره. ونظير من هذه قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، على أحد القولين أي عوضكم وبدلكم، واستشهد على ذلك بقول الشاعر: جارية لم تأكل المرققة ولم تدك من البقول الفستق، أي لم تأكل الفستق بدل الفول بدل البقول. وعلى كلا القولين فهو سبحانه وتعالى منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غير هذا، مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه، فإنه سبحانه غني عن خلقه من كل وجه، وهم فقراء محتاجون إليه من كل وجه. وقلنا قبل ذلك وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني بذاته، وأن كل مخلوق فقير بذاته، يبقى الغنى وصف ذاتي لله، يعني لا ينفك عن الذات، والفقر وصف لنا ذاتي أي لا ينفك عن الذات، وشتان بين الأمرين. وفي بعض الآثار يقول تعالى: أنا الجواد ومن أعظم مني جودا وكرما، أبيت أكلأ عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونني بالعظائم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحاب قال: هذه رواية الأرض يسوقها الله إلى قوم لا يذكرونه ولا يعبدونه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم ليجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي بعض الآثار يقول تعالى: ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، كم أتحبب إليك من نعمي وأنا غني عنك، وكم تتباغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح. ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه سبحانه وتعالى خلق لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة، ثم أهلهم وكرمهم وأرسل إليهم رسلهم وأنزل عليهم كتبهم وشرع لهم شرائعهم وأذن لهم في مناجاته كل وقت أرادوه، وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة. ذكرنا قبل ذلك أن الأصل في المحاسبة الحسنة 10 أمثالها، هذا هو الأصل، وأن السيئة بمثلها، أما المضاعفة فوق 10 تتوقف على حسن إسلام المرء، فكلما أحسن العبد إسلامه كانت المضاعفة فوق 10 إلى أن يصل إلى بغير حساب. يقول: وكتب لهم بكل حسنة يعملونها 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وكتب لهم بالسيئة واحدة، فإن تابوا منها محاها وأثبت مكانها حسنة. وإذا بلغت ذنوب أحدهم عنان السماء ثم استغفره غفر لهم، ولو لقيه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه بالتوحيد لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. لا ننسى أن المجيء بالتوحيد له لوازم، فالتوحيد ليس مجرد كلمة تقال، بل كلمة لها لوازم ولها شروط، فمن أتى بلوازمها وتحققت فيه شروطها لا شك أنها تنفعه يوم القيامة. وأما من لم يأتي بشيء من ذلك فما هي إلا كلمة تقال كما قالها المنافقون. يقول: وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها ثم قبلها منهم، وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله. قلنا أن الغرض بهدم ما قبله اللي هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، وكذلك إذا كان الذنب في حق الغير لا بد من استحلاله ولا بد من رد المظالم إلى أهلها. يقول: وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله وكفر عنهم سيئاتهم به، وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات وهو الذي أمدهم بها وخلقهم له وأعطاهم إياه ورتب عليها جزاءها، فمنه السبب، نعم، ومنه الجزاء، ومنه التوفيق، ومنه العطاء أولا وآخرا سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: هو الذي اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أعطاهم إياها ثم اشتراها بأعلى الأثمان سبحانه وتعالى، وهم محل إحسانه فقط، ليس منهم شيء، إنما الفضل كله والنعمة كلها والإحسان كله منه أولا وآخرا. أعطى عبده ماله وقال: تقرب بهذا إلي أقبله منك. إي والله، أعطى عبده ماله هي الضمير عائد على من؟ على ايه؟ على الله عز وجل. نعم. وقال تقرب بهذا إلي أقبله منك. فالعبد له والمال له والثواب منه، فهو المعطي أولا وآخر. فكيف لا يحب من هذا شأنه؟ نعم، من لم يحبه أعمى البصر والبصيرة. أما أننا نقول هو يجهل؟ لا يجهل، فإن جهل نعمة كيف يجهل الباقي. يقول فكيف لا يحب من هذا شأنه، وكيف لا يستحي العبد أن يصرف شيئا من محبته إلى غيره. ومن أولى بالحمد والثناء والمحبة منه سبحانه، ومن أولى بالكرم والجود والإحسان منه فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويفرح سبحانه بتوبة أحدهم إذا تاب إليه، أعظم فرح وأكمله، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة، وهو الذي ألهمه إياه ووفقه له وأعانه عليه، وملأ سبحانه سمواته من ملائكته واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض، واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم عذاب الجحيم، والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم. قلت بالك كل هذا مع أنه غني عنا وغني عن كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. يقول ومع هذا كله، بعد أن أرسل إليهم رسلهم وأنزل عليهم كتبهم وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وألائه، ينزل كل ليلة إلى السماء، إلى سماء الدنيا، يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة سبحانه وتعالى، ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيهم، وفقيرهم إلى أن يسأله غناء، وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة. يبقى بناء على ذلك نزلت بك بلية، نزل بك مرض، تسلط عليك ظالم، ولم توفق في أمر معين، الطريق واضح وليس ثم داع لترك الطريق الواضح واستخدام بنيات الطريق أي الطرق المتعرجة، لا يليق. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلجأ إلى الله، وإياك ثم إياك أن تستهين باللجوء إلى الله. يعني نزلت بك شدة وكرب، وكما يقول العامة عندك شيء من السحر أو المس أو غير ذلك مما عكر صفو حياتك، فاسترشدت أحدا فأرشدك إلى اللجوء، إياك أن تستقل أو أن تستهين به أو أن تقول له هل من دواء غير ذلك وهل يوجد أفضل من ذلك. ولكن الإشكالية التعدل في التخلص مما نزل بك. طيب سبحانه وتعالى ما له الحكمة البالغة، لعله لما أنزل بك البلاء وأبقاه عليك، لعله عندك شيء من الدخن لا يخرج إلا باستمرارية البلاء عليك. الشاهد من هذا إخواني اللجوء إلى الله. يقول الإمام رحمة الله عليه ومع هذا كله، بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وألائه، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة، ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيهم، وفقيرهم إلى أن يسأله غناء، وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة. خدوا بالكم يا أخوانا، وده مثل محسوس نلمسه بحواسنا. لو أن لأحد منا حاجة عند آدمي وغلب على ظنه إن سأله وألح عليه في السؤال وأكثر سيعطيه إياه، لن يكف، لن يكف أبدا. يعني لدرجة أن النفس تحدث صاحبها، طيب روح له كمان مرة، طيب شوف له حد، وكل ما في الأمر أن غلبة الظن عليك جعلتك تلجأ إلى كل أسلوب، فكيف باليقين مع الله؟ يعني إحنا عندنا يقين بالنزول كل ليلة وبالدعاء وباستجابة الدعاء، وده يقين عندنا، لما لم يظهر لليقين أثر في سلوكك وتكثر وتلح في الدعاء؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده صحيح، قال: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال؟ قال: يقول دعوت فلم يستجب لي، فحينئذ يستحسر ويترك الدعاء. دية مزلة أقدام. طب العمل يعني استمر على ما أنت فيه من دعاء حتى يفرج عنك الكرب مهما استمر. يعني عليك دين، ودين شديد، وانت امكانياتك محدودة، ده المرتب محدود، وبشتغل اخر النهار شغلة تانية محدود، وكل يوم العيال بتزيد. طب ومنين؟ طب واين الله بقى؟ انتبهوا يا رجال، الامور ديت ما يليق بطالب علم ان تخفى عنه لحظة. طب بك مرض وسلكت المسالك المشروعة مع صحة اعتقادك، ومع ذلك المرض مستمر، لما تركت الدعاء؟ ليه تركت؟ ليه دعوت فلم يستجب لي؟ وما أدراك؟ الحديث الصحيح: ولا يخفى عليكم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجيب له من ثلاث، لأن مسلم، إما أن يعجل له في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. يبقى لما تكف عن الدعاء؟ عندك مرض وداء فتاك، وأعيى الأطباء علاجه، لما لم تلجأ إلى الله؟ لذلك ودي من تؤخذ علينا، أنت وقعت في شدة، فلما نزل بك الشدة نظرا لشدتها وقرب زمانها هرعت ولجأت إلى الله، يوم اثنين ثلاثة تركت. ده مستر غير مرضي، مستر غير مرضي خالص. طب والعمل؟ استمر حتى يفرج عنه، ولو مكثت سنين، ودي اللي بتعدى علينا كلنا، ولو مكثت سنين. يبقى بناء على هذا مسألة اللجوء إلى الله عند نزول الكرب، ونبهتكم وقلت لكم يا أخواننا والكلام لي، مهما كان الكرب الذي نزل بك يحول بينك وبين العمل لدين الله. مش معنى أنك تعمل لدين الله وحيل بينك وبين العمل لدين الله بشيء من التعسف أو من شؤم معاصيك، ليس معنى ذلك أنك تترك الدعاء واللجوء إلى الله بحجة أنا أعمل لدين، لا، لأن في الحقيقة بتعمل لنفسك ليس لدينه، لأنه غني ودينه سينشر بنا وبغيرنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ما ينفعش أبدا لطالب علم تغفى عنه هذه الأمور. وأيضا لا يليق، وأنت في سجودك وفي وقت السحر عند نزول المطر اللي هي أوقات الإجابة، لا يليق ألا يكون لك دعوة لبلية نزلت بك. طيب أنت خالي من البلاء؟ لا، رجع نفسك تاني. يقول ويدعوهم سبحانه إلى التوبة، وقد حاربوا وعذبوا أولياءهم وأحرقوهم بالنار. قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف وهو البصري الحسن انظروا إلى كرمه كيف عذبوا أولياءهم وحرقوهم بالنار، ثم هو يدعوهم إلى التوبة. ولك أن تقول انظر إلى كرمه كيف أشركوا به وجعلوا له الصاحبة والولد ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه. نعم، الفرق فين بقى؟ من الذكي الذي وقف على هذه النعم بحق، ومن البليد الذي غابت عنه؟ هنا بقى المحك، وتزداد المحبة وتقل طبقا لهذا الذي ذكرناه. يبقى وقفت على نعم ربنا عليه. وطبعا الإمام ابن القيم رحمه الله بيتكلم على حسب ما جال في خاطره من النعم، وإلا ما ذكره لا يكون معشر قل حتى ينقطع نفسه نعم الله عليك. ودايما والله يا أخوانا أكررها باستمرار لأسمع نفسي يعلم الله نعمة إزبال الستر عليك وستر عيوبك وغضراتك وفجراتك عن الخلق، بل عن أقرب الناس إليك من الزوجة والولد. نعم عظيمة لا يليق بطالب علم أن يغفل عنها لحظة. يقول فهذا الباب يدخل منه كل أحد إلى محبته سبحانه، فإن نعمه على عباده مشهودة له. نعم، يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. وقد روي في بعض الأحاديث المرفوعة أحبوا الله لما يغدوكم به من نعم، وأحبوني بحب الله. فهذه محبة تنشأ من مطالعة المنن والإحسان ورؤية النعم والآلاء. وكلما سافر القلب بفكره، ودي مهمة، سافر القلب بفكره يعني بدأ يفكر ويتدبر في النعم التي أزداها ربنا عليه. يقول وكلما سافر القلب بفكره فيها ازدادت محبته وتأكدت ولا نهاية لها، فيقف سفر القلب عندها، بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا وعجزا عن ضبط القليل منها، فيستدل بما عرفه على من لم يعرفه. في ضابط آمل أن يكون عندك، وهو ولكن أصدق مع النفس. الصدق مع النفس مهم جدا، وهو إيه؟ انظر إلى نعم الله عليك، وطبعا نعم تستوجب الشكر، كويس؟ فإذا نظرت إلى النعم وإلى فعلك شكر النعم وشعرت بالعجز، اعلم أنك وصلت إلى ما يجب أن تصل إليه. شعور بالإيه؟ شعورك بالعجز عن شكر النعم، هي دي. ولكن شوف، أرجو أن يكون الشعور حقيقي من الداخل، مش مجرد كلمة بتصنعها تقول أنا مش عارف أعمل إيه في نعم ربنا علي. لا، دعك من هذا الكلام وهذا الشيء الذي يشوبه الرياء، أنا بتكلم من الداخل. هل فعلا من الداخل شعرت بالعجز عن شكر النعم؟ إن وصلت إلى هذا احمد الله، وهذا مكسب عظيم قل من يصل إليه، ولكن بشرط أن تكون فعلا من الداخل تشعر بالحقيقة التامة والعجز التام عن شكر نعم الله عز وجل عليك. ومن باب التذكير فقط أذكر نفسي ثم أنتم وثم للتراخي بنعم الله علينا أن وفقنا للعمل لدينه، للعمل لدينه وفقت. أين شكرك على التوفيق لهذه النعمة؟ بس تقول شكري أعمل لدين الله، بقول لك العمل لدين الله نفسه نعمة، نفسه نعمة. عارفين زي ما قول بعض الأهل العلم، إذا كان استغفارنا يحتاج إلى استغفار، طب نحلها إزاي؟ مفهومة؟ يبقى أنا بعمل لدين الله، أنا بعمل لدين لنصرة دين الله ونشره، والكلام ده كله يعني إيه؟ مقابلة لتوفيق ربنا إلينا بطلب العلم والصبر عليه والفهم والتسديد وحسن الكلام وتحرير الأدلة إلى غير ذلك. طب النعمة دي نفسها عاوزة شكر، فين هو؟ وصولك إلى العجز التام أو شعورك بالعجز التام عن شكر النعمة أمر جيد. يقول والله سبحانه وتعالى دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات، الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وضمأا. خذوا بالكم حتى لا يطغى جانب على جانب، وده اللي احنا بنقوله دايما، عدم انضباط الشخصية الإسلامية في طلب العلم. كل هذه المعاني إن أدت إلى انحرافك عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلست على شيء. ما هو لما تيجي تنظر إلى طبقات المجتمع والجماعات المنحرفة، أكثر من يدندن بمحبة الرب عز وجل الصوفية الضلال، وكلهم ضلال، يعني كل كلامهم منصب على هذا الأمر، محبة الرب عز وجل إلى غير ذلك. طيب ادعاؤهم للمحبة وكثرت كلامهم بها وتعلق القلب بها كما يزعمون يستحيل أن تكون صادقة، وينحرفون في سلوكهم عن الهدي، يستحيل. يبقى أنا حينما أتكلم عن السلوك والأدب والأخلاق والمحبة والمراقبة، في نفس الوقت أنا سلوكي منضبط. ليه كل ده؟ لأن عندنا المثل الأعلى والأسوة الحسنة في نبينا صلى الله عليه وسلم، وده الفارق بين الذي ينضبط وشخصيته سوية في طلب العلم والسلوك، وبين من يأخذ جانب ويترك عدة جوانب. يقول والله سبحانه دعاهم دعا عباده إليه من هذا الباب، حتى إذا دخلوا منه دعوا من الباب الآخر وهو باب الأسماء والصفات، الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه، وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته أحد منهم، بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبة وضمأ. فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال، لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أرضأ القلوب وأخبتها وأشدها نقصا وأبعدها من كل خير. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من عدم التوفيق. زي بالضبط كده وده من البلاء. يبتليك ربنا عز وجل بابن عاق، أزديت له كل خير ومع ذلك يجحد. يبتليك ربنا عز وجل بزوجة سوء، صليطة اللسان، تكفر العشير، أزديت لها كل خير ولا تعترف. ده عياذا بالله بتكون قلوب رديئة منكوسة، حيل بينها وبين كل خير، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول: فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. ركزوا مع العبارة دي كويس. فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحسانا منه سبحانه، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل. فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه، وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، بل هو كما أثنى على نفسه. وإذ كان الكمال محبوبا لذاته ونفسه، وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته، إذ لا شيء أكمل منه. طب الخلل بيجي منين؟ من عدم العلم والمعرفة على أوصاف الرب عز وجل. ومن أجل هذا قلة مدارستنا لمعاني الأسماء والصفات يؤدي إلى بعد منا عن الرب. وده وقع في الدنيا. جهلت إنسان ولم تعرف فابتعدت عنه، قدر ربنا عز وجل وحدث بينك وبينه احتكاك في أمر ما، فرأيت شيئا من حسن أخلاقه، لسان حالك: ده أنا ما كنتش أعرف كده، وتبدأ في التقرب إليه. كلما ازداد احتكاكك به وقفت على جميل أخلاقه فتعلق القلب به بالضبط. ولله عز وجل المثل الأعلى. انظر كم من كرب نزل بأحدنا وفجأة يفرج عنك الكرب وأنت لا تشعر ولا يخطر لك على بال. بتحصل كتير، أنا بتكلم عن نفسي. كم من شدة وبلاء وقعت فيها بسبب ذنوبك، ثم دعوته مرة واحدة فاستجاب لك. كم؟ ولكن الإشكالية عدم الفطنة والانتباه لما يزديه عليك من نعم. يقول: وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته. عذرا أستبيحكم حتى تتسع الصدور. دايما ما نضع قواعد ما يليق أبدا أن تخالف أبدا. طيب، القواعد اللي بنضعها بتستنبط من الأدلة بفهم السلف، وده اللي احنا عليه. يجي بعض العلماء يتكلم في مسألة من المسائل في موطن بكلام له وجه، ويظهر من هذا الكلام مخالفة القاعدة، يبقى لابد أن يوجه كلامه. نقولنا أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، توقيفية على الإيه؟ على النص. ومعنى كلمة توقيفية أن يأتي النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح بأن هذا اسم من أسماء الله بدلالة لغة العرب. قلنا عندنا اللفظ في لغة العرب إما أن يكون اسما، وإما أن يكون فعلا، وإما أن يكون حرفا، ده اللي احنا بندرسه في الدروس النحوية. وقلنا الاسم إما أن يكون وصفا، وإما أن يكون علما على الذات. وقلنا إن علامات الاسمية معروفة في لغة العرب، الإسناد والتعريف والنداء إلى غير ذلك. يبقى بناء على هذا ده المعتمد وده الأصل، أسماء الله عز وجل توقيفية على النص. وكلمة العلماء أن الأسماء لا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال، لا تشتق لا من الصفات ولا من الأفعال، بل الاسم يتضمن الوصف ويدل عليه. وإلا، وده كلام ابن القيم في الفوائد وغيرها من الكتب وكلام شيخ الإسلام، وإلا إن وقفنا عند هذه اللفظ قوله فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته، كويس، يبقى هنا ظاهر الكلام جعل الصفات أصل تشتق منه الأسماء. تعال وننظر من سلفك، هل اشتقاق الأسماء من كل صفة أم من صفة دون صفة؟ الجواب على كلام الإمام هنا يبقى من كل صفة. تعال بقى نشوف صفة النزول ثابتة لله، ما الاسم المشتق منها ومن سلفك؟ صح، صفة الكلام، ونص الإمام ابن تيمية على أن الله لا يسمى متكلم. عد بقى الصفات كلها، صفة الإرادة، المجيء، الإتيان، صفة الإقبار ثم أماته فأقبره، وهكذا. طب ما الكلام ده عبارة عن إيه؟ يبقى لازم نفرق بين نوعين من الاشتقاق، وده اللي أشكل على البعض، وهو الاشتقاق اللغوي والاشتقاق العقدي. اللغوي كل كلمة لها مصدر، واخد بالك، كل كلمة لها مصدر، وعشان كده جوهم يتكلموا في لفظ الجلالة الله، هل هو مشتق أم اسم جامد؟ لا، مشتق. يبقى باعتبار اللغة فيه اشتقاق فعلا، كل كلمة لها أصل اشتقت منه، وده ما فيش فيه نزاع. أما الاشتقاق العقدي أي نشتق من الصفة اسما ونشتق من الفعل اسما، الكلام ده غير منضبط، غير منضبط. وده اللي قاله العلماء ومن المتأخرين الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم في رسالته الطيبة اللي هي 200 سؤال وجواب في العقيدة، جه في إيه؟ هل الأسماء توقيفية على النص أم يجوز فيها الاشتقاق؟ قال الأسماء توقيفية على النص، وشرح معنى التوقيف، وبعد ذلك بدأ يسرد الأسماء وما تقيد بالقاعدة التي قعدها. وبعدين بالكم أخواننا تفرقوا بين اشتقاق لغوي واشتقاق عقدي. عقدي اعتقد أن من أسمائه السميع. طب منين جاء بها النص الصحيح الصريح إلى غير ذلك من الأسماء؟ وإحنا قلنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقله عنهما العلامة العثيمين: دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن وباللزوم. رسالة القواعد المثلى دي من أمتع ما كتب، وخاصة أن العلامة العثيمين شرح، فلا تلتفت لشرح غيره فهو أعلم بما كتب. يبقى أسماء ربنا عز وجل تدل على ذاته وصفاته بدلالة اللزوم والمطابقة والتضمن. وقلنا كل اسم دل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعليهما معا بإيه؟ بالمطابقة، وعلى غيرها باللزوم. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ يبقى بناء على ذلك ليس من الأمانة العلمية أبدا أن يقال إن ابن القيم يقول بجواز الاشتقاق للأسماء من الصفات. الذي يقول هذا إما أن يكون لم يحرر المسألة كما ينبغي، ووقف على كلمة راقت أو راجت اعتقادا عنده فنقلها، وإما أن يكون مغرض ومحررش المسألة كما ينبغي. معايا يا أخوانا؟ رجائي انتبهوا لهذه المسألة. إما أنت بتقول ابن القيم يقول بالاشتقاق، ماشي، تعال بقى نشوف كلام، واخد بالك، ونشوف كلامه في المسألة كلها في كل مصنفاته. والإمام ابن القيم طبعا هو خير من تكلم في الأسماء والصفات تحريرا وشرحا واستنباطا، عجيب زي ما انت شايف. نبدأ نتتبع كلامه في المسألة ونشوف هل يا ترى فعلا قال بجواز الاشتقاق من الصفات والأفعال. طيب إن قال قال بجواز الاشتقاق من الصفات، هل قال بالإطلاق يشتق من الصفات مطلقا؟ لم يقل بذلك هو ولا أحد، عشان كده في قول لبعض المنتسبين إلى العلم قال بجواز الاشتقاق من الأفعال. خد بالك، ولما قعد هذه القاعدة الغير صحيحة ألزم نفسه به، فجه في أفعال الرب اللي هي تجاوزت 300 فعل في القرآن واشتق منها اسما لله، وأتى بقول لم يأتي به أحد من الأوائل. وده من الخطأ، ما هو بدأ يأتي بكل فعل ويشتق منه اسم، كل فعل منسوب إلى الله، واخد بالك، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع ثم أماته فأقبر المقبر ثم إذا شاء أنشر المنشر، وهكذا. ما هو قاعد قاعدة، وطالما قعدت القاعدة لابد أن تلزم نفسك، وإلا إما أن تقاعدها وتستثني منها أمور. يبقى تقول بجواز الاشتقاق من الأفعال، وعند التنفيذ ما اشتققت إلا من 70 فعل. طب وباقي 370 فين مثلا؟ يعني لما لم تشتق منهم؟ قال لك أصل اللي اشتقيته، ركز بقى في الزلة منين، ما اشتقته من أسماء من هذه الأفعال هو الذي يشتمل على الكمال المطلق. ما الذي أدراك؟ جبتها منين؟ يعني لماذا قلت والله يسمع تحاوركما من أسمائه السميع، وقلت وكلم الله موسى تكليما ليس من أسمائه المتكلم؟ قلت ديت اسم لي ودية مش اسم لي. انتوا معايا رجالة؟ معايا مشايخ في المسألة ديت؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. فدراستنا لجانب السلوك والأخلاق لابد أن تكون منضبطة بجانب المعتقد الصحيح. أسماء الله عز وجل توقيفية على النص، لا يشتق لله اسما لا من وصف ولا من فعل، بل العكس، الاسم يدل على المعنى ويتضمن الوصف ويدل على الفعل. أما أن تشتق الأسماء من الصفات والأفعال هذا على خلاف الأدلة الشرعية. لذلك الله عز وجل لما أخبرنا عن هذا الأمر قال وقوله الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الآية تشتمل على خبر وعلى إنشاء، قال ولله الأسماء الحسنى، خبر أخبرنا أن له أسماء وأن لها إيه؟ وأنها حسن. ثم قال فادعوه بها أمر، يبقى لما أخبرنا أن له أسماء وعندنا لغة العرب فيها الاسم وفيها الفعل وفيها الحرف، والاسم إما أن يكون وصفا وإما أن يكون علما على الذات، يبقى انتهت القضية، انتهت القضية. وده كلام اللجنة الدائمة والعلامة العثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان في رسالته الموسومة اللي هي القواعد المثلى، وهو بيتكلم عن قواعد الأسماء، لأن الكتاب كله عبارة عن 17 قاعدة، 7 في الأسماء و7 في الصفات و3 في أدلة الأسماء والصفات. هو ده كتاب من أول لآخر، وال17 قاعدة استنبطهم الإمام من التدمرية ومن مفتاح دار السعادة ومن بدائع الفوائد ومن مدارج السالكين. الموضوع خلص. فهو بيشرح في قواعد الأسماء وقاعدة إيه؟ وأسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد. واخد بالك؟ طب أمال إن 99 اسم؟ قال هذا مثل قول الرجل عندي 1000 حصان أو 1000 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله. يبقى مش معنى كده ما عندوش غيره، لا عنده غيره كتير. فجه العلامة العثيمين رحمة الله عليه قال وهذه هي الأسماء التي وقفنا عليها بالتتبع بالأدلة، وبدأ يجيب الاسم ويجيب الدليل عليه وانتهت القضية. فلم يأتي بالمعز ولا بالمذل ولا بالضار ولا بالنافع إلى غير ذلك. ليه؟ أصلا أسماء توقفية. وبعدين مسألة ان احنا نستحسن الاسم ليست لك، ليست لك، لان الاشكالية فين يا اخوانا؟ ودي اشكالية عجيبة، ان اثبات الاسم اصحاش خضر، اثبات الاسم لابد يتضمن ثبوت الوصف، والوصف لله في غاية الكمال. ما ادرك ان هذا الوصف لله يتناسب؟ ما ادرك؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك ليس لنا أن نشتق لله عز وجل اسما لا من صفاته ولا من أفعاله، بل أسماؤه توقفية على النص سبحانه وتعالى. نعم. اكتب عند الإشقاق اللعن هو أن ترد كل كلمة إلى أصلها بوضع اللغة، أن ترد كل كلمة إلى أصلها بوضع اللغة، فما من كلمة إلا ولها أصل اشتقت منه. أن ترد الكلمة إلى أصلها اللغوي بوضع اللغة، فما من كلمة إلا ولها أصل اشتقت منه. أما الاشتقاق العقدي أن يشتق من صفاته ومن أفعاله أسماء فهذا لا يجوز. وأما الاشتقاق العقد أن يشتق من صفاته وأفعاله أسماء له فهذا لا يجوز. طيب أقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم عنا خير الجزاء، هو وعلماء المسلمين الذين جعلهم ربنا عز وجل سببا لهدايتنا إلى الطريق المستقيم، ونسأله سبحانه وتعالى كما هدانا إلى شرعه ووفقنا إلى طاعته ورزقنا الثبات على الحق أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها محمد، نعم، اشتقاق اللغوي لفظ اسم الله الله مشتق من الألوهية والتأله، اسم الله الرحمن مشتق من الرحم، وهكذا اشتقاق لغوي. علشان كده انت لما تيجي في لغة العرب تدرس اللغة يقول لك الاشتقاق في اللغة، واخد بالك، او اسم جامد او اسم مشتق، كل لفظ في لغة العرب له اصل اشتق منه، واخد بالك. لما تقرأ مثلا في مقاييس اللغة لابن فارس يقول لك مثلا الكرم مصدر كرم يكرم كرما فهو كارم او فهو كريم، يبقى كل لفظ له اشتقاق اشتقت منه، ما فيش عندنا في لغة العرب اسم او لفظ لم يشتق، لا مشتق، ده اسمه بوضع الايه، بوضع اللغة. اما اشتقاق عقدي لا، اللي هي المادة اللي اشتقت منها الايه اللفظ. واضح يا اخواننا؟ دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.